الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي فقه أحاديث الصيام. أرحب في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بفضيلتي، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
صاحب الفضيلة، الحديث متصل حول المنافذ إلى البدن، إن أذنتم بإعادة لذكر ما ذكرناه من المنافذ الثلاثة، ثم نجمل أيضا ما بقي من المنافذ.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المنافذ التي تدخل المعدة أو ما تدخل إلى الجوف، على خلاف بين ابن تيمية رحمه الله وبعض المعاصرين، وعلى قول بعض الفقهاء الذين قالوا أن كل ما يدخل الجوف عن طريق الدماغ أو عن طريق أو إلى الدماغ أو إلى الحلق أو إلى المعدة أو إلى التجويف الباطني، فإنهم يرون أنه يفطر، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك إذا وصل إلى الحلق والمعدة من باب أولى عند الجميع. وقلنا أن الراجح والله أعلم أن الجوف إنما هو المعدة أو الجهاز الذي يمتص الغذاء لينتفع منه البدن. وعلى هذا ذكرنا المنفذ الأول الفم، وذكرنا بخاخ الربو والأقراص التي توضع تحت اللسان، وكذلك تكلمنا عن الأكسجين، وقلنا أن الراجح في هذه كلها أنها لا تفطر الصائم، لأن لأمور: أولا، لأن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه المريض. الثاني، أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن ثمة أشياء أجمعوا على لا بأس أنها لا بأس بها ولا تفطر، مثل المضمضة، إذا تمضمض الإنسان ومجها فإن ثمة بعض قطرات الماء تبقى في جدار الفم، وهي أكثر بكثير من ما يدخل الجهاز الهضمي أو المعدة مما يشك في دخوله أو عدم دخوله. فلو قلنا أنه يدخل فإنه أقل بقليل من المضمضة. المنفذ الثاني، تحدثنا عن الأنف، وقلنا أنه له منفذ كما هو إجماع الفقهاء وإجماع الأطباء، وقلنا أيضا أن قطرة الأنف الأولى ألا يقطر الإنسان في أنفه، لأن لها منفذ، لكن لو فعل وقد استنثر فإن ذلك لا يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلو بالغ الصائم ولم يقصد الفطر فإننا قلنا أن ذلك مكروه ولا يعد فطرا، كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية. المنفذ الثالث، العين، وذكرنا أن الراجح والله أعلم أنه ليس للعين منفذا إلى المعدة، وما يذكره الفقهاء أن قطرة العين إذا وجد طعمها في حلقه أن تفطر، قلنا أن الراجح والله أعلم أن ذلك لا يفطر، ولكن إذا وجد طعمها واستطاع أن يمجها فهذا هو الواجب في حقه، ولكننا نعلم أن وجود الطعم في الحلق ليس دلالة على أن لها منفذ، لأن الطعم شيء فهو قوة نفوذ البدن وقوة نفوذ الأعصاب وقوة نفوذ الشعيرات الدموية في الحسية على الطعم، لا لأن هذا الطعم نفسه دخل إلى الحلق ومن ثم إلى المعدة. بقي منفذ الرابع والخامس والسادس والسابع، إن شئت الشيخ ناصر نشرع في بيانها. طيب، المنفذ الرابع هو الأذن، فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا قطر الإنسان في أذنه وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر الصائم، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقلنا أن الراجح والله أعلم أن الذي يفطر هو ما يصل إلى المعدة، وعلى هذا فإن الأطباء يقولون أن العين، أن الأذن ليس لها منفذ إلى المعدة إلا في حالة اختراق أو خرق في الأذن الوسطى، فإذا حصل مرض في مثل هذا فإنه ربما يصل إلى المعدة. وعلى هذا فالإنسان الطبيعي والإنسان السليم إذا قطر في أذنه لأجل ألم فيها فإن الأصل فيه أنه لا يفطر الصائم، وما يجد طعمه كما قلنا مرارا وتكرارا أن وجود الطعم ليس دلالة على أن للأذن منفذا إلى المعدة. وهذا أمر معلوم بين، كما بينا أن وجود الصبخة على تحت القدمين أو فوق الرأس يجد طعمها في ذلك، فليس دلالة على أن للرأس منفذا إلى المعدة. يبقى المنفذ الرابع.
صحيح. قبل هذا، بعض الدهونات صحيح لا أسمي باسمها، لكن تكون لها أيضا رائحة نفاثة تطير إلى الحلق حتى بعض العطورات، هل يمكن أن نقول يعني قاعدة عامة هنا، ما وجدت من طعم أيها الصائم أو أيتها الصائمة في حلقك فمجيه ولا جناح عليك؟
طيب، سؤال جيد. الطيب الذي نحن نسميه البخاخ ليس هو الذي له
جرم
ليس الدخان مثل العود هذا
البخور.
لكن نحن نتكلم عن الطيب العادي أو الدهن العود. الدهن العود بهذا بإجماع الفقهاء كما ذكر ذلك أبو العباس بإجماعهم على أنه لا يفطر، وعلى هذا فالطيب الذي يتطيب به الإنسان لا يفطر،
الكريمات طيب
والكريمات كذلك بإجماعهم، لكن وجود الرائحة النفاذة فيه ليس دلالة على أن لها منفذ كما قلنا، ووجود الشيء في الحلق لأن هذا قوة الشعيرات الدموية وقوة نفوذ الجسم عليها، والحلق واللسان هو المكان الذي يحس به الصائم ويحس به الإنسان بقوة نفوذ الهواء، وهو من الحواس التي يعرفها الأطباء في ذلك.
وأحيانا أيضا نذنتم أحيانا يعمد الصائم أو الصائمة إلى الفرشاة والمعجون، بعض المعاجين أنواعها تكون نفاذة طيارة تبقى حتى لو كان قد مارس قضية يعني تنظيف الأسنان، أجلكم الله والمستمعين والمستمعات، لو مارس هذا قبل حتى سحوره يجد أن هناك طعم نفاذا، فهل يقال أنه يمجه مرة مرتين يكفي لا يدخل إلى الوسوسة أيضا؟
جميل. أما مسألة أنه معجون الأسنان فهذا قوة النفوذ ليس كما قلنا دلالة على أن له جرم يدخل، فهذا قوة الرائحة، فهذا نقطة. النقطة الثانية أن العلماء رحمه الله قد بوب البخاري في صحيحه وذكر معلقا بصيغة الجزم عن محمد بن سيرين أنه لا بأس بالسواك ولو وجد طعمه، فهذا يدل على أن وجود الطعم ليس دلالة على أن له جرب، فهذا قوة نفوذ وقوة رائحة، فما يجده الصائم بعد فرشاة الأسنان ولو كان ذلك قبل الآذان فإن ذلك لا بأس به كما قلنا مرارا وتكرارا في هذا الباب، والله أعلم.
أحسن عليكم. أعيد أن أذنتم، المنفذ الأول الفم، المنفذ الثاني الأنف، الثالث العين، المنفذ الرابع الأذن، المنفذ الخامس.
المنفذ الخامس يقول العلماء هو القبل، ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء المتقدمون رحمهم الله هل للقبل منفذا إلى الجوف أم لا، فذهب أبو حنيفة وهو قول عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة على أن ليس للقبل منفذا إلى المعدة، وهذا يؤيده الطب الحديث وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن ليس للقبل منفذا إلى المعدة، وعلى هذا فالتحميلات التي يضعها المريض الذي به مرض البروستات، نسأل الله يشفينا وإياهم وجميع المسلمين، ليس بها بأس ولو كان الإنسان صائما لأن القبل ليس له منفذ إلى المعدة، والمثانة إنما هي طريقة التبول فيها عند الأطباء معروفة، هي عن طريق التكثف وعن طريق الرشح الذي يبقى في جدار المثانة ليتبوله الإنسان عن طريق الصمام أو العضلة التي يعرفها الأطباء في هذا الباب. يبقى المنفذ السادس إن شئت شيخ ناصر نشرح فيه وهو الدبر، فإن بعض الفقهاء وهو أكثر الفقهاء يرون أن وجود الحقن أو التحميلات الذي نحن نسميها في واقعنا المعاصر والكلام الأطباء أنها تفطر الصائم، قالوا لأن المرأة يجد طعمها أو لها منفذ إلى المعدة، والطب الحديث يثبت أن الدبر ليس له منفذ إلى المعدة. نعم، بعض الأدوية التي تكون عن طريق الدبر هي نوع من يمتصها الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وامتصاصها هنا ينتفع بها البدن مثل انتفاعه بالأكل والشرب، فإذا وجدت بعض الأدوية التي ينتفع منها المريض أو الصائم مثل انتفاعه في الأكل والشرب عن طريق الدبر فإنه يفطر الصائم. أما التحميلات التي لاستطلاق البطن أو لإزالة الحمى الحرارة، فإن هذه لا بأس بها، والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك نقول أن المنظار الذي يضعه المريض فإن كان ليس فيه أدهان أو دهن بسيط جدا فإن الأقرب والله أعلم أن ذلك لا يفطر. وإن كنا نقول للأطباء الأولى ألا تبقوا على جدار الأنبوب الذي يدخل وهو جدار الليل الذي معروف، إن الأولى ألا يكون فيه نوع من الأدهان لأجل ألا تترشح ولأجل ألا تذوب في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة، فيستفيد منها المرء كما يستفيد من الأكل والشرب، والله تبارك وتعالى أعلم.
صحيحكم. المنفذ السابع
أبدولي. نعم، المنفذ السابع هو عن طريق البدن، عن طريق البدن مثل الأدهان ومثل الإبر الإنسولين ومثل الغسيل الكلى. نحن نقول أن البدن ليس له منفذ بإجماع الأطباء، وهو الراجح وهو قول أكثر الفقهاء، فإنهم قالوا أن الإنسان إذا غرز شيئا في بدنه فإن لم يصل إلى الدماغ ولم يصل إلى التجويف الباطني كالجائفة والمأمومة فإنه لا يفطر، وهذا مصداق قول الأطباء. ولو دخل إلى التجويف الباطني ولم يصل للمعدة فإن الراجح أيضا أنه لا يفطر الصائم. وعلى هذا فإبر الأنسولين وكذلك الإبر التي تقوم بالعضل وليس في يتغذى بها البدن فإن الراجح والله أعلم أنها لا تفطر، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين. تبقى بعض الإبر التي تكون فيها مادة الجلوكوز يتغذى منها البدن وربما استغنى عن بها الإنسان عن الأكل والشرب، فإن هذه في معنى الأكل والشرب وهي تفطر، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين. يبقى مسألة غسيل الكلى، ولا أريد أن أتحدث عن غسيل الكلى لأن لها كما أخبرتني شيخ ناصر لها برنامج مستقل، لكن لعلي أذكر فقط أن غسيل الكلى من المعلوم أن المحلول الذي يوضع في الدم لينقي الدم ويزيل الشوائب يوضع فيه ماء ويوضع فيه أحيانا مادة الجلوكوز، فيكون هذا الدم قد غذي مثل ما يتغذى الدم بالأكل والشرب. وعلى هذا فنقول أن الأصل أن غسيل الكلى يفطر الصائم، وعلى هذا فإذا احتاج المريض إلى غسل الكلى فإنه إن كان استطاع أن يجعله في الليل فهذا هو الواجب، وإن لم يستطع مثل أن يكون بعض المواقيت التي قد وضعت في المستشفيات لا يتأتى إلا في النهار فإن نقول له أن ذلك يفطر، وإذا كان هذا مرض لا يرجى برؤه فإنه ينقلب من الصيام إلى الإطعام، كما هو معلوم أن من كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام ويكون كالمريض والشيخ الكبير، نسأل الله أن يشفينا وإياهم وجميع المسلمين.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التطوار. أذكر فقط مستمعي الكرام أن مزيدا من التفصيلات تجدونها في برامج أخرى تعنى بذكر ما ذكره المعاصرون والعلماء حول بعض القضايا المعاصرة. شيخنا الجليل ذكر هذه المنافذ أو تلك المنافذ السبعة إلى البدن: الفم، الأنف، العين، الأذن، القبل، الدبر، البدن. ذكرها بإجمال وذكر بعض الأمثلة ما يمكن أن يستشهد به من الأمثلة المعاصرة حتى تتضح ويتضح المقال لك أخي المستمع وأختي المستمعة. على وعد إن شاء الله وأراد بذكر شيء مما يخص المفطرين ممن تناولوا شيئا من الفطرات، سواء كان ذلك التناول عن طريق مرض أو عرض أو لأمر آخر كسفر ونحوه. مزيد من التفصيلات بإذن الله تأتيكم إن شاء الله تباعا عبر هذا البرنامج في حلقاته القابلة، وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء كما بدأت به بالشكر والعرفان لشيخنا الجليل بعد شكر الله جل في علاه. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أجاد وأفاد، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم لقائي بكم وبشيخنا الجليل، يتجدد في الغد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.